أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصول العملية. انتهينا بحمد الله عز وجل من القسم الأول من مباحث علم الأصول، وهو بحث الأدلة المحرزة بكلا قسميها، الأدلة الشرعية والأدلة العقلية. اليوم إن شاء الله نشرع في القسم الثاني من مباحث علم الأصول، وهو بحث الأصول العملية. وبعد الانتهاء من مباحث الأصول العملية يتم الكلام في الخاتمة، تعارض الأدلة، وبها تختم الحلقة الثانية. الأصول العملية نتكلم فيها عن القاعدة العملية في حالة الشك وعن الاستصحاب، وأما القاعدة الأولية في حالة الشك فنتكلم في شقين. الشق الأول القاعدة العملية الأولية، والقاعدة العملية الثانوية. قلنا فيما سبق في بداية الحلقة الثانية إن الفقيه تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي فهو كذلك فيأخذ بالدليل المحرز، وتارة لا يتيسر له إحراز الحكم الشرعي إذ لا يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي، فتبقى حالة الشك قائمة. فحينئذ يلجأ إلى أمر آخر من خلاله يحدد الوظيفة العملية، فتلك مباحث الأصول العملية. واضح؟ مثلا هل لحم الأرنبي حرام أم حلال؟ يبحث وينقذ، هل توجد آية؟ هل توجد رواية؟ هل يوجد إجماع؟ هل يوجد دليل من العقل يفيد تحريم أكل لحم الأرنب؟ فإن عثر فهو، فإن لم يعثر على هذا الدليل المحرز تبقى حالة الشك. هنا شك، هنا شبهة تحريمية. فإن كان من الأخبارين أجرى أصالة الاحتياط في الشبهة التحريمية، وإن كان من الأصوليين أجرى أصالة البراءة في الشبهة التحريمية. فإذا يلجأ إلى الوظيفة العملية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، هذا تمهيد للقاعدة العملية في حالة الشك، ثم من خلاله نشرع في ماذا؟ ثم من خلاله نشرع في مباحث الأصول العملية في القاعدة العملية الأولية. القاعدة العملية في حالة الشك. قلنا سابقا إن الفقيه تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي، وهذا الدليل إما عقلي وإما شرعي، وأخرى لا يتيسر له إحراز الحكم إذ لم يعثر على دليله، ولكنه يحصل على دليل يحدد الموقف العملي تجاه التكليف المشكوك. ما هي الوظيفة العملية وما هو الموقف العملي؟ هل الذمة بريئة؟ هل تجري أصالة الاحتياط؟ وهو الذي يسمى بالأصل العملي. وهذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه هنا. ولذلك في البداية كاتب الأدلة اثنين، يعني الأدلة رقم واحد وين الأدلة المحرزة، الأدلة اثنين يعني الأصول العملية. طبعا في هذه النسخة من نسخة مجمع الشريط الصادر، وأما في النسخ الأخرى لم أجد هذا، مثلا النسخة مالت مجمع الفكر الإسلامي تحقيق السيد علي أكبر ما موجود. على كل القاعدة العملية الأولية في حالة الشك، إذا كلامنا في الأصول العملية، احفظوها يا إخوة، الأصول العملية لا تجري إلا في ظرف الشك. أصل عملي يعني توجد حالة شك، إذا انتفى الشك انتفى موضوع الأصول العملية. فالأصول العملية تجري في ظرف الشك. وكم عدد الأصول العملية يا إخوة؟ كم عددها؟ 4 نمبر. شرار شمارة 4 أصول. ناس واجد يدرسون أصول عملية تقول لك كم عدد الأصول العملية، ما يدرين، لأنه لم يبرز هذا بعنوان مستقل. واحدة تلتفتون إليها يا إخوة في دراستكم، قد تدرس شيء وتفهمه لكن لأن ما يبرز بعنوان بارز أنت ما تستحضره. الأصول العملية 4، وهي أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، والتحير، والاستصحاب. 4 الأصول العملية وكلها تجري في ظرف الشك. ملتفتين؟ أما أصالة البراءة فموردها الشك في التكليف. أشرب لحم الأرنب حلال أو حرام؟ صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة؟ أشك في تكليفي. وأما أصالة الاحتياط فموردها الشك في المكلف به. ولذلك تدرس مباحث منجزية العلم الإجمالي، التكليف واضح، أنت تعرف أن يوم الجمعة هناك صلاة واجبة في الظهر، لكن هذه الصلاة هل هي الجمعة أم هي ماذا؟ الظهر، لا تدري. فالتكليف معلوم، ما هو التكليف؟ وجوب صلاة في فريضة الجمعة. المكلف به مجهول مشكوك، المكلف به هل هو الجمعة أم الظهر؟ ملتفتين؟ بعد يا إخوة مثال ثاني، أنت الآن قطعت مسافة، ما تدري هذه المسافة شرعية أو غير شرعية، فهل صلاتك قاص أم صلاتك تمام؟ مقتضى الاحتياط أن تجمع، تصلي مرة تمام وتصلي مرة قاص. هنا التكليف معلوم أو غير معلوم؟ معلوم، عليك صلاة واجبة، المكلف به مجهول، هل عليك صلاة قصر إذا قطعت المسافة؟ هل عليك صلاة تمام إذا لم تقطع المسافة الشرعية؟ بالتفتين يسمون الشك في المكلف به. وأما موارد الاستصحاب فهي عبارة عن الشك المقترن بيقين سابق. فالشك اللاحق ليقين سابق مورده أصالة الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب. كنت على يقين من الطهارة، الآن تشك بالنجاسة، تستصحب الطهارة. كنت على يقين من النجاسة، الآن تشك بالطهارة، تستصحب النجاسة. فأن عندك يقين سابق بالطهارة والآن شك لاحق بالنجاسة. واضح ولا؟ وأما موارد التخيير فهو مورد تعارض الأخبار يا مولانا. واضح ولا؟ أنت تشك الآن، تعارض خبران كل منهما حجة، كل منهما تام السنة، اختر أيهما شئت.
هنا أنت تشك أيهما المقدم، ما يمكن تعمل بهما معا، تعارض مستقر. هنا هناك مسلكان، المسلك الأول التفاقم، المسلك الثاني التخيير. واضح إن شاء الله. بعض العلماء يرى أنه التخيير، وبعضهم يرى ماذا؟ التفاقم. والتفتوا يا إخوة، والتفتوا يا إخوة، التخيير والتفاقم إما بحكم الشارع وإما بحكم العاقل. ملتفتين. المبنى المعروف أنه ماذا؟ أن مقتضى التعارض بحكم العقل التفاقم، لكن بحكم الشارع بعضهم يرى التفاقم وبعضهم يرى التخيير، لكن حكم العقل الأولي هو ماذا؟ التفاقم. وهناك رأي آخر يقول إن أيضا حكم العقل الأولي هو التخيير وليس التفاقم. انت سين يا اخوة، وكل واحد يوجه. فاذا انت احيانا تبحث في التفاقم العقلي، واحيانا في التفاقم الشرعي، واحيانا في التخيير العقلي، واحيانا في التخيير الشرعي. ان شاء الله وضع هاي الامور، وان كان ما كان في بالي ان اطرحها، لكن ما ادري شلون. على كل حال طرحنا هاي الامور، ان شاء الله تستفيدون منها. نرجع الى صلب الموضوع، نرجع إلى صلب الموضوع. احنا تكلمنا من بعض الكلام يجر الكلام، تكلمنا ان الاصول العملية تجري في ظرف الشك، اتعدينا الى عدد الاصول العملية 4، وكيف تجري في ظرف الشك. على كل حال اذا اردتم بحث اهم بداية الرسائل للشيخ الانصاري، يتوسع وبين كيف انها تجري في حالة الشك. على كل يا مولانا، المكلف إذا شك في التكليف الشرعي، شك في الحكم الشرعي، تكليفه قد شك فيه ولم يتيسر له إثبات التكليف بدليل محرز، وأيضا لم يتيسر له أن ينفي الحكم والتكليف أيضا بدليل محرز، إذا تبقى حالة الشك باقية. فكيف يحدد وظيفته العملية؟ يوجد مسلكان واضحان لديكما. المسلك الأول هو مسلك المشهور، مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والمسلك الثاني هو مسلك السيد الشهيد، مسلك حق الطاعة. أما مسلك المشهور فهو يقول يقبح البيان، يقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم وبلا قطع. فالمكلف إذا علم بالتكليف الشرعي وقطع به دخل التكليف في عهدته وذمته، وأما إذا لم يقطع بأن ظن أو شك أو احتمل تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لكي تنفي التكليف وتخرج التكليف من ذمة المكلف. فمثلا أنا أشك لحم الأرنب حلال أو حرام، شرب السفن حلال أو حرام، صلاة الجمعة حلال أو حرام، تارة أقطع بوجوب الجمعة وحرمة شرب السفن وحرمة أكل لحم الأرنب. لماذا؟ لوجود دليل رواية، والرواية متواترة، هذه الرواية المتواترة تفيد القاطع. فهي وأحيانا لا أقطع ولا أظن، شك حتى خبر واحد ما موجود يبقى عندي شك، تجري أصالة البراءة، تجري أصالة البراءة، لأن قاعدة أصالة البراءة العقلية تقول ماذا؟ يقبح العقاب بلا بيان. يعني أنت لو أكلت لحم الأرنب أو شربت التتون أو تركت صلاة الجمعة وجئت يوم القيامة وأراد المولى عز وجل أن يعاقبك، هذا العقاب قبيح. لماذا؟ لأنك لم تقطع بالتكليف، كنت شاكا بالتكليف، فتجري أصالة البراءة. فمعنى أصالة البراءة تنجز خصوص التكاليف المعلومة، والمراد بالتنجز يعني دخول التكليف في الذمة. فالتكاليف المعلومة التي يقوم عليها القاطع هي التي تثبت لها الحجية، وأما التكاليف
المشكوكة والمظنونة والمحتملة فهي خارجة عن ذمة المكلف ببركة أصالة البراءة العقلية. واضح إن شاء الله. هذا مسلك المشهور. المسلك الثاني مسلك السيد الشهيد رضوان الله عليه القائل بمسلك حق الطاعة. ومفاد مسلك حق الطاعة تنجس مطلق الانكشاف. إذا انكشف لك التكليف هذا الانكشاف منجز، يعني يدخل التكليف في ذمتك. والمراد مطلق الانكشاف، انكشاف التكليف بنحو القطع أو الظن أو الشك أو الاحتمال. حتى لو احتملت التكليف فإن هذا التكليف داخل في ذمتك. فإذا مسلك حق الطاعة يرى حجية ومنجزية مطلق الانكشاف، سواء كان الانكشاف بنحو العلم والقاطع، وسواء كان الانكشاف بالظن او الاحتمال. فاذا مسلك المشهور يرى تنجس خصوص التكاليف المعلومة، مسلك السيد الشهيد يرى تنجس مطلق التكاليف، يعني تنجز التكاليف المظنونة والمحتملة فضلا عن المقطوع بها. نعم فارق، وهو أن التكاليف المظنونة والمحتملة حجيتها ليست منجزة وإنما معلقة على عدم ورود مؤمن من الشارع المقدس. يعني أنت ظننت أن لحم الأرنب حرام وأن شرب السدن حرام فهو حرام، احتمال فهو حرام، لكن هذه الحرمة معلقة على عدم ورود ترخيص من الشارع، عدم ورود مؤمن من الشارع. فإذا جاء المؤمن من الشارع وهو أصالة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ففي هذه الحالة ذمتك بريئة. ذمتك بريئة لا لأن التكليف ألزامك غير منجز كما يقول المشهور، وإنما ذمتك منجزة غائب ما في الأمر. هذه الذمة المنجزة معلقة على عدم ورود مؤمن، وما دام قد ورد المؤمن والمرخص وهو أصالة البراءة العقلية الشرعية ففي هذه الحالة أيها الأخوة يخرج التكليف من ذمة المكلف. واضح إن شاء الله. وهناك أيضا بعض الأمور التي ينبغي أن تكون واضحة لديكم لكن نؤكدها، إن شاء الله تكون واضحة نؤكدها. أصالة البراءة على نحوين وأصالة الاحتياط على نحوين يا أخي. عندنا أصالة البراءة العقلية وأصالة البراءة الشرعية، وعندنا أصالة الاحتياط العقلية وأصالة الاحتياط الشرعية، وعندنا أصالة الاشتغال العقلية وأصالة الاشتغال الشرعية. واضح صاروا كم؟ ستة. لكن أصالة الاشتغال هي أصالة الاحتياط، مو سويهم ستة. يعني أصالة الاحتياط العقلي هي أصالة الاشتغال العقلي، أصالة الاشتغال الشرعي هي أصالة الاحتياط الشرعي. الآن نبينها واحدة واحدة وكلها واضحة لكم، بس ربما المصطلح مو واضح. أما أصالة البراءة العقلية فهي المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فبمجرد أن يقولوا أصالة البراءة العقلية يعني يقصدون البراءة العقلية المستفادة من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. وأما أصالة البراءة الشرعية فهي البراءة المستفادة من حكم الشارع كروايات مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون من أمثلة حديث الرافع. طبعا احنا ما نقصها لحديث الرافع، عندنا إن شاء الله ستأتي عدة آيات عدة روايات نستفيد منها نستدل بها على البراءة حتى من أدلة العقل، لكن أبرز الأدلة حديث الرافع. إذن البراءة العقلية هي قبح العقاب بلا بيان، والبراءة الشرعية هي رفع عن أمتي ما لا يعلمون وغيرها من الآيات والروايات. وأما أصالة الاشتغال العقلي أو أصالة الاحتياط العقلي فما هي؟ هي نفس مسلك السيد الشهيد، منجزية مطلق الانكشاف ولو كان احتماليا أو ظنيا أو عقليا أو قطعيا، فإن العقل يحكم باشتغال ذمتك، يحكم بدخول التكليف في ذمتك بمجرد الاحتمال أو الظن، والقاضي بدخول التكليف في ذمة المكلف واشتغال الذمة والعهدة هو العقل. فسميت أصالة الاشتغال العقلي أصالة الاحتياط العقلية. الفستين. وأما أصالة الاحتياط الشرعي فهي عبارة عن اشتغال الذمة ودخول التكليف في الذمة المستفاد من الأدلة الشرعية، كقول أمير المؤمنين سلام الله عليه لكميل بن زياد: يا كميل، أخوك دينك فاحتق لدينك إن شئت. واضح إن شاء الله. فرقنا بين أصالة الاشتغال والاحتياط العقلي، يعني مسلك حق الطاعة، وبين أصالة الاشتغال والاحتياط الشرعي، يعني المستفاد من الأدلة الشرعية. واضح إن شاء الله. بعد من يجي قبح العقاب بلا بيان، يعني تخلي مكانه أصالة الاحتياط، أصالة البراءة العقلية. من يجيك مسلك حق الطاعة، أصالة الاشتغال العقلي. إذن اختلف المشهور والسيد الشهيد في القاعدة العملية الأولية، والمراد بالقاعدة العملية الأولية هي حكم العقل، بينما المراد بالقاعدة العملية الثانوية حكم الشارع. فهرسنا المطلب واضح ان شاء الله. عرفنا بعد لماذا ندرس قاعدة عملية اولية وقاعدة عملية ثانوية. يعني مولانا استفتاء شيخنا الجليل: شككنا في حكم شرعي ولن نحصل على دليل محرز، فما هي وظيفتنا العملية؟ أتونا مأجورين. باسمه تعالى الجواب هكذا: باسمه تعالى بالنسبة إلى تحديد الوظيفة العملية عند الشك، فإن كنتم من المشهور فإن القاعدة العملية الأولية الأساسية هي أصالة البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. وإن كنتم من رواد مدرسة السيد الشهيد رضوان الله عليه وتقولون بمسلك حق الطاعة، فإن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال العقلي. واضح إن شاء الله. التفتين. وإلى هنا سنبحث أولا فيما هو الصحيح. فأيهما الصحيح؟ أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال العقلي أو أصالة الاحتياط العقلي؟ ثم نأتي في المرتبة الثانية إلى القاعدة العملية الثانوية، يعني حكم الشرع في حالة الشرع، هل هو البراءة وهل هو الاحتياط؟ فنجد أن المشهور والسيد الشهيد يتفقان في أن القاعدة العملية الثانوية هي أصالة البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وبالتالي يا أخي، فإنه بناء على مسلك المشهور، القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة الشرعية تكون مؤكدة للقاعدة العملية الأولية أصالة البراءة العقلية. سنتين براءة. المشهور يقولون الأولية براءة عقلية، رفع عن أمتي براءة عقلية له قبح العقاب بلا بيان، والثانوية بعد براءة لكن شرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فيحصل تأكيد. وأما بناء على مسلك السيد الشهيد
فإن القاعدة العملية الثانوية هي أصالة البراءة الشرعية، وهذه القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة الشرعية تكون رافعة لموضوع القاعدة العملية الأولية أصالة الاشتغال العقلي. لماذا ترفع الموضوع وكيف ترفع الموضوع؟ لأن أصالة البراءة أصالة الاشتغال العقلي تقول الاحتمال منجز إذا لم يرد ترخيص. أصالة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، تقول فداك فداك أمي وأبي يا أصالة الاشتغال العقلي أني الترخيص. مستفتين أو لا؟ وبالتالي تأتي أصالة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون وترفع موضوع أصالة الاشتغال العقلي. أصالة الاشتغال العقلي تقول كل انكشاف وكل احتمال حجة إذا لم ير الترخيص، وأصالة البراءة الشرعية تقول أنا الترخيص الذي قد ورد فأرفع إذا جئت أصالة الاشتغال العقلي. واضح؟ هذه الأمور ينبغي أن تكون مهضومة وواضحة كالشمس في رابعة النهار. نقرأ هذا المقدار: القاعدة العملية الأولية في حالة الشك. كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته، يعني إثبات التكليف، فقد شك في ماذا؟ شك في وجوب صلاة الجمعة، أو شك في وجود تسبيحات الجهر مثلا، تسبيحات الجبر، اللي هو المسافر إذا سافر فيصلي ركعتين في الرباعية ويجبر الركعتين الساقطتين بتسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفيها خلاف، بعضهم يرى الوجوب والأكثر يرى الاستحباب. ولم يتيسر له إثباته، إثبات التكليف وجوب تسبيحات الجهر، أو نفيه، نفي وجوب تسبيحات الجهر، فلا بد له من تحديد موقفه العملي، يعني فلا بد للمكلف من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك. ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف. الأول، مسلك الأول، مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو المسلك المشهور القائل بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان، يعني لم يصل إلى مرحلة القطع والعلم، لم نعلم بالتكليف، لم يتبين لنا، يعني لم نعلمه، فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته، أن يعاقب على مخالفة التكليف الذي لم يتم عليه البيان. وهذا المسلك يعني بحسب التحليل كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل التكاليف المشكوكة، والمراد من الشك هنا ما يعم الظن والاحتمال. هنا المراد بالشك في علم الأصول ليس الشك المنطقي. قرأنا في علم المنطق عندنا كم حالة؟ أربعة. الحالة الأولى حالة القطع درجة 100%، مثلا الطائرة الفلانية سقطت 100% شبه بعيونها سقط، هذا قطع ويقين، هذه حالة. الحالة الثانية الشك، يعني 50% أنها سقطت 50% أنها لم تسقط. من جي تطلع ما على الشيخ؟ إيه من جي شيخنا حتى نوضح هذا أفضل. بشوف الآن ليش هذا الكلام مرتب له أنا. زين، الظن تساوي الكفتين 50% الشك تساوي الكفتين 50% أنها سقطت 50% أنها لم تسقط. بمجرد ترجع كفة الثانية تصير مرجوحة، مثلا 51 هذه راجحة، فالمرجوح كم في المئة؟ 49. 51 الكفة الراجحة تمثل الظن، والكفة المرجوحة 49 تمثل الوهم والاحتمال. وبالتالي يا أخي الدرجات كما يلي يا شيخنا: أولا الوهم، وهو من 1% إلى 49%،
أما الصفور بعد ما في قيمة احتمالية. الوهم من 1% إلى 49%. وأما الشك فهي 50% و50%. وأما الظن من 51% إلى 99%. هذا ظن. وأما اليقين فهو 100%. وأبصرنا ليش قدمنا الشك على الظن؟ إذا قدمنا أول الشك 50% و50%، يصير المطلب أوضح بالظني والاحتمال. فالاحتمال الراجح هو الظن، والاحتمال المرجوح هو الوهم والاحتمال، والاحتمال المتساوي تساوي الكفتين هو الشك، وأما اليقين فهو درجة 100%. هذا يا مولانا هو في علم المنطق. هنا في علم الأصول إذا قالوا شك لا يريدون الشك، هو خصوص حالة تساوي الكفتين وتساوي الاحتمالين والنسبتين، وإنما المراد بالشك ما يقابل اليقين. فعندنا يقين وعندنا شك، فالمراد بالشك ما يعم الظن الأصولي، والشك ما يعم الظن المنطقي، والشك المنطقي والاحتمال المنطقي. الكثير مو تشكل تقول هذا ظن، ما تجري قاعدتكم العقاب بلا بيان، هذا شك. الكثير، وهذه نقطة مهمة، ادرس العلوم المختلفة لكن لا تخلط بينها، توجد اصطلاحات مشتركة. مثلا يوجد اصطلاح العلم الإجمالي في الأصول، وعندنا علم إجمالي في الفلسفة. العلم الإجمالي في الأصول غير العلم الإجمالي في الفلسفة. الكفتين مع أن مثلا الأصول يتوقف على منطق، الكفتين وأيضا الفلسفة تتوقف على المنطق، والعرفان يتوقف على بعض المباحث الفلسفية والمنطقية، لكن اصطلاحات هناك مختلفة. يعني يوجد اصطلاح واحد عند الفلاسفة يختلف عن العرفاء، العرفاء يرون منه شيء والفلاسفة يريدون منه شيء. اصطلاح موجود في علم الأصول يريدون منه شيء، في علم الرجال يريدون منه شيء آخر. وهذه كثيرا ما أنا أقدر أشبهها شنو، مثل واحد يدرس فارسي وشوف كلمات عربية كثيرة، يحمل فهم العربي للكلمة ويقول إن الإيرانيين يريدون هكذا، مثلا دفتر أو مكتب. مكتب موجودة في العربية وموجودة في الفارسية، المراد بالمكتب بالعربية يعني ماذا؟ يعني مكان لنظم الأمور. وأما المراد بمكتب في الفارسية بمعنى فكر ومدرسة، تقول مكتب أهل البيت يعني فكر أهل البيت عليهم السلام. واضح ولا؟ كلمات كثيرة بالفارسية إذا تحملها بفهمك العربي، وهذه مشكلة بعض العرب اللي يدرسون فارسية، يروح يشوف كلمات يقول أنا أغلب الفارسية أعرفها. من سنتين يحمل اللغة العربية مثلا، هم يقولون هواء خرابة، يعني انت تترجمها بالعربي الهواء مخترب، بالفارسي يعني الجو مضطرب، هم يقولون هواء خرابة. وعلى كل حال شاهدنا اذا تدرس علم لا تخلط بمصطلحات العلم الاخر. مثلا العلم الاجمالي في علم الاصول ادنى من العلم التفصيلي، لكن العلم الإجمالي في علم الفلسفة أقوى وأشد من العلم التفصيلي. لاحظ الفارق الكبير. نقرأ هذا المقدار، كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتيسر له إثباته أو نفيه فلا بد له من تحديد موقفه العملي تجاه هذا الحكم المشكوك. ويوجد مسلكان في تحديد هذا الموقف الأول، مسلك قاعدة قبح الأحكام بلا بيان، وهو المسلك المشهور القائل بأن التكليف ما دام لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته. وهذا المسلك يعني بحسب التحليل كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة للمولى مختص بالتكاليف المعلومة. ولذلك السيد الشهير في بعض حضار الحلقة الثالثة يعرض يقول وهذا تقييد وتحجيم لمولوية المولى.
تصغير إليهن تتقيد مولوية المولى بخصوص تكاليف المعلومة، بينما هو يقول أنا أخذت بالمعنى الحقيقي لمولوية المولى وهو المعنى الواسع، التكاليف مطلق التكاليف المعلومة والمحتملة. التكاليف المعلومة ولا يشمل المشكوك. الثاني مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه وهو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم. إذا علمت إذا التكليف صار معلوم العدم يعني قطعت، يعني أكل لحم الأرنب له ماذا؟ حلية أكل لحم الأرنب معلوم العدم، يعني هذه الحلية ليست ثابتة معدومة. لماذا؟ لأنه قام الدليل على حرمة أكل لحم الأرنب في فقه الإمامي، واضح أو لا؟ فكيف أنت بعد تأتي وتقول أنا أشوف لحم الأرنب حلال أو حرام؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كله هنيان مريا. أقول لك هذا التكليف معلوم العدم، قام الدليل على تحريم أكل لحم الأرنب، فإذا هناك دليل على عدم حلية أكل لحم الأرنب، واضح ولا؟ ما دام قال معلوم يعني مقطوع. والعلم يا إخوة على نحوين، إما العلم الحقيقي وإما العلم العرفي. العلم الحقيقي يعني العلم الدقي العقلي القطعي، المراد من العلم بحسب الحقيقة والدقة القطع اليقين درجة 100%. وهناك علم عرفي، والعلم العرفي هو عبارة عن الاطمئنان، يعني الظن البالغ درجة كبيرة متاخمة لليقين درجة 99% 98%. غالبا نقول درجة هكذا، هي علمت بذلك، مراد من علمت يعني درجة 100%. أغلب علومنا مو درجة 100%، لكن نطلق عليها أنها علم، والمراد بالعلم العلم العرفي، العلم المتداول عند العرف، وهو عبارة عن الإطمئنان، بلوغ الظن درجة كبيرة بحيث يكون متاخما بالقطع واليقين، واضح إن شاء الله. الثاني مسلك حق الطاعة الذي تقدم شرحه وهو مبني على الإيمان بأن حق الطاعة للمولى يشمل كل تكليف غير معلوم العدم. يعني ماذا غير معلوم العدم؟ يعني غير مقطوع العدم، يعني لم أقطع بعدم ثبوت التكليف، ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيته. هذا قول ما لم يأذن إشارة إلى أن منجزية الاحتمال معلقة، معلقة على عدم الإذن، ليست منجزة. الاحتمال منجز لكن منجزية الاحتمال متوقفة على عدم ورود إذن، عدم ورود ترخيص، عدم ورود مؤمن، واضح إن شاء الله الكلام. ما لم يأذن المولى نفسه في عدم التحفظ من ناحيته، يعني من ناحية التكليف المشكوك. عدم التحفظ يعني مو عدم التحفظ يعني عدم التحفظ يعني عدم الاحتياط. الفستين يقولون فلان عند تحفظ على المشروع الفلاني. تحفظ هنا بمعنى في المصطلح السياسي عادة في ألسنة السياسيين، وقد أبرز فلان تحفظه على مشروع كذا، واضح ولا؟ التحفظ يعني عنده ملاحظات وتأملات وقد استمسك بثغرات في المشروع. لكن هنا التحفظ بعلم الأصول مو التحفظ في التصريحات السياسية، التحفظ يعني الحفاظ الاحتياط. في عدم التحفظ يعني في عدم الحفاظ من ناحيتين، من ناحية التكليف الشرعي يعني عدم الاحتياط، واضح إن شاء الله. فبناء على المسلك الأول تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة بحكم العقل، يعني قبح الحكم بلا بيان. والتفسير يا إخوة لكي تحققوا وتدققوا وتتعمقوا وتناقشوا قاعدة قبح الحكم بلا بيان ليست وحيا منزلا، ليست آية قرآنية ولا حديث شريف، وإنما هي قاعدة لبية سار عليها العقلاء وصاغوها بمثل هذه الصياغة. يقبح العقاب بلا بيان، يمكن أن تصيغ صياغة أخرى
تقول يقبع العقاب بلا علم، يقبع العقاب بلا قبض، يقبع العقاب بلا حجة، لا يصح العقاب بلا حجة.
نسيت، فهي قاعدة لبية صارها العقلاء وتداولوها بمثل هذه الألفاظ،
بخلاف البراءة الشرعية رفيع عن أمتي ما لا يعلمون، يوجد نص شرعي يحدد مدلول البراءة الشرعية.
وبالتالي يا أخي إذا تبحث في البراءة الشرعية تتمسك بالإطلاق اللفظي للنصوص الواردة، لكن إذا تبحث في البراءة العقلية تتمسك بالقدر المتيقن، لأنها قاعدة لبية والدليل اللبي لا إطلاق له ولا لفظ له، فنقتصر فيه على القدر المتيقن عندما نشك في إطلاقه. وهذا أحد الفوارق بين البراءة الشرعية وبين البراءة ماذا؟ العقلية، أنه إذا مورد من الموارد شككنا هل تشمله البراءة العقلية والشرعية أو لا. ففي هذه الحالة بالنسبة إلى البراءة العقلية ماذا شككنا في إطلاقها نقتصر على القدر المتيقن ولا تشمل المورد، بينما البراءة الشرعية إذا شككنا في الإطلاق ننظر إلى لفظ البراءة الشرعية، الأدلة والنصوص الواردة في البراءة الشرعية، فإن كان لها إطلاق تمسكنا بهذا الإطلاق اللفظي لكي يشمل ذلك الفرد المشكوك. هاي فوارق جوهرية. اليوم أساسات الأصول العملية والبراءة وضعنا الباقي بعد تفريع على هذا الأساس. فبناء على المسلك الأول، يعني مسلك المشهور قمح العقاب بلا بيان، تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة بحكم العقل، يعني البراءة المستفادة من حكم العقل. وقد قلنا لكم إن العقل لا يحكم وإنما يدرك. إذن نحن نبحث الآن عن قاعدة من قواعد العقل العملي مو العقل النظري. لا، احنا بحوثنا الآن من بحوث العقل العملي، ما ينبغي أن يعمل، ما ينبغي أن يفعل. احنا الآن نريد أن نحدد الوظيفة العملية، فكلامنا في مباحث العقل العملي لا مباحث العقل النظري. وبناء على بحكم العقل على العقل العملي، وبناء على المسلك الثاني مسلك حق الطاعة، تكون القاعدة المذكورة يعني القاعدة العملية الأولية هي أصالة شغل الذمة بحكم العقل لا بحكم الشرع، يعني أصالة الاشتغال والاحتياط في العقل. لكن هذه الأصالة غير مطلقة وإنما معلقة، هي أصالة يعني الأصل اشتغال الذمة بحكم العقل ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ. واضح إن شاء الله. بالتسليم، يعني ما لم يصدر ترخيص من الشارع في عدم التحفظ، يعني في ترك الاحتياط، في عدم وجوب الاحتياط. والتسليم، هذا تمام الكلام في تصوير القاعدة العملية الأولية ونتيجتها وخلاصتها، أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة البراءة العقلية بحكم المشهور وأصالة الاشتغال العقلي بحكم السيد الشهيد. إذن لابد من النظر إلى أدلة المشهور. السيد الشهيد يذكر دليلين أوردهما المحقق النائيني لكي يثبت أن القاعدة العملية الأولية الأساسية هي أصالة البراءة العقلية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. السيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش الدليل ويفضل أن القاعدة العملية الأولية هي رفع عن أمتي ما لا يعلمون أصالة البراءة العقلية، ويثبت أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال العقلي حجية مطلق الانكشاف سواء كان قطعيا أو ظنيا أو شكيا أو احتماليا. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام في تصوير أدلة الدليلين الذين ذكرهما المحقق النائلي ومناقشتهما. ويظهر من كلام المحقق النائلي رحمه الله
يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.